الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن الناظر إلى حياة الناس وإلى حياة المسلمين يجد أن السعادة الحقيقية والفوز هو باتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذه هي السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة أن يتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، ليس على فهمه، وإنما على فهم ومنهج سلفنا الصالح. وإن هناك أمرا عظيما، وهو تحييد منهج السلف عن حياة المسلمين، وكيف فهموا وطبقوا الآيات والأحاديث، حتى إن الناظر اليوم إلى بعض المسلمين، لا بل إلى بعض المنتسبين إلى العلم، يجد أن هناك انفصالا وانفصاما بين العلم والعمل، بين علمه وعمله. أخلاق السلف حيدت، مع أن السلف لم يحيدوا الأخلاق عن العلم، فحيدنا نحن الأخلاق عن العلم، ولم نلتزم بمنهج السلف رضوان الله تعالى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الغراء العظيمة ليصحح مفاهيم العقيدة وليصحح الأخلاق أيضا. لما نزل قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال عبد الله أو قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: هذه الآية تساوي في التوراة القول كما في البخاري: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. هذه أخلاق الأنبياء صلى الله عليه وسلم، التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق العالية. روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مخلوق من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. فجاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بشريعة غراء عظيمة، جاء باللين، جاء بالتسامح، جاء بالصفح، جاء بالعفو صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحباب، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فيجب على المسلمين اليوم أن يعودوا إلى منهج القرآن العظيم ومنهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعجبني قول أحدهم، قال: ولقد نجح محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف مئات لا بل آلاف من النسخ، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، ولكنه نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب. وهكذا استطاع صلى الله عليه وسلم أن يصنع جيلا فريدا لا يحاكيه جيل على مدى العصور والأزمان. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. طبقوها عمليا. قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان رؤوفا صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسكه من ثيابه وجذبه جذبة قوية وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. فماذا فعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل زجره؟ هل أمر خالدا أن يضرب عنقه؟ لا، وتبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم وأعطاه حتى أرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، والقصة كلكم تعرفونها. فجاء أعرابي فصلى ركعتين في المسجد، ثم قبل أن يخرج بال في المسجد. تخيل المشهد، بال في المسجد، فقام الصحابة وهموا أن يبطحوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، منعهم وقال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله. وعندما انتهى قال: أريقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فجاء هذا الرجل وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. انظر إلى الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. تخيل أيها الأخ الحبيب، تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة ليفعلوا ما يفعلوا. أترك لكم الإجابة والتخيل كيف يكون. فلذلك أيها الأحباب، الدعوة إلى الله تحتاج إلى لين وإلى رفق، وتحتاج إلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول كلاما جميلا رائعا، يكتب بماء الذهب، لا بل يكتب بماء العيون. يقول: يجب على من يدعو إلى الله أن يكون عالما بالأمر بالمعروف، عالما بالنهي عن المنكر، رفيقا بالأمر والمعروف، رفيقا بالنهي عن المنكر. ويقول في موضع آخر: ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بمعروف. فوائد عظيمة. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما أرسل أعظم داعيين في زمانهما إلى شر مخلوق في زمانه فرعون، ماذا قال لهما؟ قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيا سبحان الله، يقول أحد السلف: يا رب، هذه رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ أنتم تعرفون أيها الأحباب أن هناك دولا لم تفتح بالسيف أبدا، وإنما تجار ذهبوا يبيعون ويشترون، يخالطون أهل تلك البلدان، يعاملونهم بالدرهم والدينار، يعاملونهم بالأمانة، بوفاء الوعود والعقود والعهود، بعدم الغش والاحتيال والخديعة. فرأى أهل تلك البلدان هذه الأخلاق فسألوهم: ما هذه؟ قالوا: أخلاق ديننا وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فدخلوا في دين الله أفواجا. ومن قال بأن الإسلام انتشر بحد السيف فهو أكذب الكذابين وأعظم المخادعين. والذي يرد عليه كلام رب العالمين الله سبحانه وتعالى يقول، اسمع إلى الآيات البينات: لا إكراه في الدين أبدا. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ سؤال استنكاري. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال على لسان نوح: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ثم يخرج علينا أناس يقولون إن الإسلام انتشر بالقوة العسكرية. لا والله، لا والله، وأقسم على ذلك، انتشر بدعوة هؤلاء الرجال، بهؤلاء التجار، بأخلاق السلف رضوان الله عليهم، بمعاملة المسلمين لغيرهم. والدليل على ذلك الناظر إلى بعض الدول الإسلامية اليوم يجد أن هناك مسلمين وغير مسلمين. انظر إلى مصر الآن، هناك أقباط. أما كانوا في زمن عمرو بن العاص عندما فتح مصر؟ نعم تركهم ولم يسلم جميع الناس مباشرة، وإنما ربما مر بهم عشرات السنين وهم على دينهم يتركوا. فلما رأوا محاسن هذا الدين دخلوا في دين الله ودافعوا عنه وقدموا رؤوسهم رخيصة في سبيل هذا الدين العظيم. فلا يخدعنكم أيها الأحباب أحد بأن الدين انتشر بقوة السيف، أبدا لا والله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرية ويقول لهم اذهبوا قاتلوا في سبيل الله، لا تقتلوا، اسمع، لا تقتلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الله أكبر. أبو بكر الصديق عندما كان يرسل الجيوش لفتح، لا أقول البلدان وإنما لفتح القلوب، السيف يفتح بلدان، ولكن من يفتح القلوب؟ كان يرسل الجيوش ويقول لهم لا تقتلوا وليدا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا مريضا ولا راهبا في صومعته، ولا تقطعوا شجرا مثمرا، ولا تخربوا ديارا عامرا، ولا تحرقوا نخلا، ولا تذبحوا بعيرا ولا بقرة إلا لمأكل. الله أكبر. هذا هو ديننا أيها الأحباب، هذه شريعتنا، هذا هو تاريخنا الذي نغيب عنه ونضلل عنه. ما عاش غير المسلمين في ظل دولة كما عاشوا في دولة المسلمين؟ أبدا. أخذوا حقوقهم كاملة. جاء يوم من ذات الأيام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى القاضي شريح وقال له إن فلانا وهو نصراني قد سرق درعي الذي فقدته. فجاء بهذا النصراني ووقف علي رضي الله عنه وهذا النصراني أمام القاضي شريح. القاضي شريح كان قاضيا لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فقال إن هذا أخذ درعي ولم أهبه ولم أعطه إياه ولم أهديه. فقال النصراني وأنا هذا الدرع ليس لأمير المؤمنين وليس أمير المؤمنين عندي بكذاب. فقال شريح لعلي رضي الله عنه هل عندك بينة؟ هل عندك شهود؟ قال لا. قال إذن الدرع من حق النصراني. فضحك علي قال يا سبحان الله، أنا أمير المؤمنين، ليس استنكار وإنما يفتخر افتخار ويقضي لخصمي علي. ثم ذهب هذا النصراني بالدرع وما هي إلا خطوات ورجع، فقال والله ما هذه إلا أخلاق أنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إن هذه الدرع لك يا أمير المؤمنين، سقطت منك عندما كنت راجعا من صفين فأخذتها، فقاضيتني عند قاضيك فقضى لي، والله ما هذه إلا أخلاق أنبياء، هذه الدرع لك. فقال له أمير المؤمنين لا، إنها لك لأنك أسلمت. تخيل، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وهذا عمر بن الخطاب يتحسس أمور المدينة، فرأى رجلا كبيرا في السن يهودي، قال له ماذا تفعل؟ يتسول يطلب من الناس، قال أجمع الجزية لأدفعها لك. فقال أخذنا منك الجزية وأنت شاب، ما أنصفناك وأنت عجوز. هناك مسألة أحب أن أنوه عليها أيضا من التغييبات ومن المغالطات التي تدخل على المسلمين، موضوع الجزية. ما هي الجزية أيها الأحباب؟ مباشرة إذا تكلمنا عن مسألة المسلمين وغير المسلمين يقولون الجزية الجزية. ما هي الجزية أيها الأحباب؟ الجزية هي مقدار من المال يدفعه أهل الكتاب القادرين على القتال. من أجل حمايتهم، ويعفى منه الصغار والنساء والشيوخ والعجائز والمعوقين، يعفى والمعوقون يعفى عنه. إذن مبلغ بسيط يدفعه من القادر على القتال، شاب القادر على القتال، من أجل أن لا يقاتل مع المسلمين ويحمى فقط، كالزكاة التي يدفعها المسلمون، وهي مقدار قليل، يعني لا يساوي شيئا، ربما دينار في السنة. هل علمتم ما معنى الجزية التي يعظمونها؟ يا سبحان الله، هذا ديننا أيها الأحباب. يحضرني الآن قول الإمام القرافي رحمه الله تعالى كلاما رائعا في كتابه أنوار البروق، يقول عندما تحدث عن أهل الذمة، يقول كلاما رائعا، يقول في أحكام أهل الذمة: والرفق بضعيفهم، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم، ولين القول لهم ليس على سبيل الذلة والمهانة أبدا. ثم قال: والدعاء لهم، تخيل، الدعاء لهم والدعاء بهدايتهم، أيضا أن ينصروا ويعانوا على من ظلمهم ويعطوا حقوقهم كاملة. يا الله، ما هذا الكلام؟ وأن يعطوا حقوقهم كاملة، وأن يدعى لهم، يدعو المسلم لهم، وأن يصون، اسمع، وأن يصون غيبتهم وأموالهم وأهلهم وأعراضهم وأموالهم وكل ما يخصهم. أليست هذه من أخلاق الأنبياء أيها الأخوة الأحباب؟ أليس هذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يرقى رقيك الأولياء؟ يا سماء ما طاولتها سماء، حن جدع إليك وهو جماد، فعجيب أن يجمد الأحياء، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان هناك إمام مسجد في إحدى المدن البريطانية، وهذه القصة واقعية حصلت في زمننا. هذا معين كإمام مسجد في منطقة أخرى، وكان إذا أراد الذهاب إلى المسجد يستقل حافلة من أجل الذهاب إلى المسجد، وكان يستقل كل يوم حافلة معينة. فكان سائق هذه الحافلة النصراني في بريطانيا. يوما من ذات الأيام هذا الرجل المسلم أعطى سائق الحافلة مبلغا من المال، الأجرة، فأعاد له هذا الرجل النصراني مبلغ زيادة عن المبلغ الذي أعطاه إياه، يعني بالخطأ. فالآن بدأ يفكر هذا الرجل، هذا إمام المسجد، كان فقهه ضعيف، قال: هل أخذ هذا المال؟ إنه حلال من نصراني كافر، أخذ هذا المال. وقرر أن يأخذ هذا المال ووضعه في جيبه، وعندما أراد أن ينزل راودته نفسه، قال: كيف أخذه؟ هذا حرام، وإن كان كافرا. عنده ضعف علم. ثم ذهب إلى سائق الحافلة وقال له: أنت أخطأت معي، خذ هذه النقود، أنت أعطيتني زيادة. فماذا أجابه سائق الحافلة؟ قال: لا والله ما أخطأت، أنت كل يوم تذهب معي لتصلي، أردت أن أختبر أخلاق هؤلاء الرجال الذين تدعون الإسلام. بعد هذه الحادثة أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبيكم رسول الله. فنزل إمام هذا المسجد من الحافلة وجلس على الرصيف وهو يبكي ويقول: يا رب، كدت أن أبيع ديني ببنسات معدودات، كدت أن أبيع ديني ببنسات معدودات. لا إله إلا الله، هل رأيتم الأخلاق ماذا تفعل؟ هل رأيتم الرفق واللين في الدعوة إلى الله مع غير المسلمين؟ فكيف بالمسلمين أيها الأحباب؟ نحن مطالبون الآن بالعودة إلى منهج سلفنا الصالح بالتعامل مع المسلمين ومع غير المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ماذا يعني اقتضى؟ يعني أراد أن يأخذ حقه من الناس. له دين على رجل، له حق عند رجل، أراد أن يأخذ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، بالرفق واللين. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بالرفق أيها الأحباب. الآن الناظر إلى المحاكم يجد أن أكثر الخصومات في طمع الناس بأموال بعضهم البعض، يتناسون الأحاديث النيرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من أعمال الخير شيء قط، الخير يطلق على المال يعني من الصدقات، إلا أنه كان رجلا موسرا، رجلا غنيا، وكان يأمر غلمانه بأن يتجاوزوا عن المعسر. يعني إنسان يقول لهم: إذا كان هذا تعرفونه معسر الآن، تجاوزوا عنه، أخروه قليلا. فقال الله سبحانه وتعالى: أنا أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. أسألكم بالله، أليس من الأجدر أن يخطط هذا الحديث ويكتب ويوضع على مخافر الشرطة وأبواب المحاكم؟ الآن إذا تأخر صاحب المستأجر في الشقة قليلاً ربما يطرد هو وأسرته. لا أيها الأحباب، نحتاج إلى رحمة، نحتاج إلى رأفة. قال سبحانه وتعالى: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي علينا أن نقتدي بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأخلاق سلفنا، نعم أخلاق سلفنا الصالح، حتى تعود للأمة أو يعود للأمة مجدها وعزها. شعوبك في شرق البلاد وغربها كراقد كهف في عميق سبات، بأيمانهم ذكران نور وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب للدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغث العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم بدل خوفهم أمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد واجعل ما قدم في ميزان حسناته. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.